بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وبمناسبة قرب عيد الأضحى في هذه السنة. نتكلم عن شيء من أحكام صلاة العيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء الصلاة فيها. والله عز وجل من على أمة الإسلام بثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة. ولا أعياد في الإسلام سوى هذه الثلاثة، وتأتي بعد عبادات والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث صحيح قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، أي أهل المدينة لهم يومان اتخذوهما عيدا أو كالعيد يلعبون فيهما. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. والعيد في اللغة مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة والتكرار، لأن العيد يتكرر في الوقت نفسه من كل عام. وعيد الفطر يأتي بعد عبادة الصيام، قيام الليل وقراءة القرآن وأداء زكاة الفطر وليلة القدر. وعيد الأضحى يأتي بعد العشر الفاضلة المباركة في أول أيام ذي الحجة، وما فيها من أعمال صالحة من قراءة قرآن وصلاة وصدقة. ويأتي بعد عرفة وصيام عرفة. فعيادنا والله الحمد تعقب عبادات، لذلك هي من الدين، والأعياد من الدين، فيها عقائد. ما من عيد إلا ويحمل عقيدة، وديننا الإسلام كذلك يحمل العقيدة الحق. فيأتي العيد بعد هذه العبادات، وفيها توحيد الله وذكر الله، وفيها الطاعة وتقديم العبادات لله. والعيد مشروع في الكتاب والسنة، عيد الأضحى. ففي الكتاب قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بالصلاة هنا فصلي لربك، أي صلاة العيد. وثبتت صلاة العيد في السنة أيضا بالتواتر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين. قال ابن عباس: شهدت صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكلهم يصليها قبل الخطبة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. ونقل أهل العلم الإجماع على مشروعية صلاة العيد. قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على صلاة العيدين، أي على مشروعية صلاة العيدين. وقال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة. وكان صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام النووي، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على صلاة العيدين ويحث عليهما ويأمر الناس بهما. فلا تترك صلاة العيد، بل نسعى لها، ونأخذ الأهل والأولاد ذكورا وإناثا إلى حضورها وشهودها، حرصا على الخير والبر، شهود الصلاة ودعوة المسلمين وذكر الله وإقامة الصلاة. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. فحتى إذن ذوات الخدور وهن الأبكار اللائي لم يكن يخرجن إلا لضرورة وحاجة، وحتى الحيض التي لا صلاة عليهن، وحتى النساء التي ليس عليهن صلاة جماعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بالخروج لصلاة العيد، مما يدل على وجوبها وأهميتها ومكانتها. أما عن وقتها فيبدأ وقت صلاة العيد ببداية وقت صلاة الضحى، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين، أي بعد طلوعها وارتفاعها، يعني لما ينتهي وقت النهي. والسنة في صلاة عيد الفطر تأخيرها، لأن الناس كانوا ينشغلون بتوزيع زكاة الفطر. أما السنة في صلاة عيد الأضحى فالتعجيل كي يعود الناس لذبح الأضاحي. قال ابن القيم رحمه الله: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى، فإنه إذن من فضل الله علينا أن شرع لنا نحن المسلمين هذه الأعياد لنحضرها ونصلي ونسمع الخطبة ونسمع الخير، ثم هي أيام أكل وشرب وفرح وسرور وتزاور وتراحم بين الناس، فهي فيها كثير من الخير لهذه الأمة. ولصلاة العيد آداب وأحكام وسنن، يا حبذا لو تمسكنا بها وبحثنا عنها وعلمنا ما فيها من أحكام. فأولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في صلاة الأضحى يخرج صائما لا يأكل شيئا حتى يعود فيأكل من الأضاحي التي كان يقدمها قربانا لله تعالى، فكان لا يطعم شيئا حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. لكن في عيد الفطر كان لا يخرج صائما، بل يأكل شيئا ولا يخرج إلا وقد أكل تمرا ويأكلهن وترا، كما في حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، قال: ويأكلهن وترا. وهذا عكس عيد الأضحى كما بينت لكم. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر. وقال ابن قدامة: والسنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم، ولا نعلم فيه خلافا. انتهى كلامه رحمه الله. والأدب الثاني من آداب صلاة العيدين الاغتسال، فقد صح ذلك في آثار عن السلف رضي الله عنهم. فعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وعن زاذان أن رجلا سأل عليا عن الغسل فقال: الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال الجعد بن عبد الرحمن: رأيت السائب بن يزيد رضي الله عنه يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى. ومتى يغتسل؟ في الليل قبل الفجر الثاني أم بعد الفجر الثاني؟ الأفضل أن يغتسل العيد بعد طلوع الفجر الثاني، أي بعد أذان الفجر، فإن هذا أفضل، وقبل الخروج للمصلى. وبهذا قال بعض أهل العلم هو الصحيح، وممن قال به الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي رحمهم الله. والأدب الثالث أن يلبس الذاهب للمصلى أجمل ما عنده وهم الرجال، أما المرأة فتخرج بعباءتها غير متعطرة متجلببة بجلبابها خارجة إلى الصلاة، وأما الرجال فيلبسون أجمل ما عندهم، يتزينون ويذهبون إلى المصلى، لأن هذا يوم عيد ويوم يجتمع فيه الناس ويوم فرحة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أقر التجمل للعيدين، فقد أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني هذا لا يجوز للرجال، لكن أقر عمر على قوله تجمل بها للعيد والوفود، أقره بالتجمل للعيد واستقبال الوفود. قال الإمام الشافعي وأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد والجمعة والعيدين ومحافل الناس ويتنظف ويتطيب. الأدب الرابع الطيب والسواك، الطيب والسواك، فالسنة في صلاة العيدين أن تكون في أنظف هيئة، أن تطيب وتتسوق قبل خروجك للصلاة. قال ابن قدامة ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوق. خامسا الصلاة في المصلى هي السنة، أن تكون في المصلى إن أمكن، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، لكن كان عليه الصلاة والسلام يؤدي الصلاة في الصحراء أو يخرج إلى المكان المفتوح ويترك مسجده، فدل على أن السنة أن تكون الصلاة خارج المساجد إلا إذا كثر الناس أو كان هناك سبب فتصلى في المسجد، فيجوز الصلاة في المساجد الجامعة صلاة صحيحة، لكن الأفضل أن تكون في المصلى، هذا الأفضل. قال ابن قدامة السنة أن يصلي العيد في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء من بعده، ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد. قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهديه كان فعلهما في المصلى دائما. خامسا من أيضا سنن وآداب العيد التكبير من حين الخروج من البيت إلى المصلى إلى أن تبدأ الصلاة، أو من ليلة العيد إذا كان في عيد الفطر. الأدب السابع مخالفة الطريق، يستحب لمن خرج صلاة العيدين من طريق أن يرجع إلى البيت من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر. ثامنا وأخيرا من السنة صلاة ركعتين في البيت بعد العودة من المصلى، كما أخرج الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المصلى صلى ركعتين. وأخيرا فإنه لا صلاة قبل صلاة العيد، لا سنة إذا صليتها في المصلى، بل تأتي وتجلس وتنشغل بالتكبير والذكر إلى أن تبدأ صلاة العيد. أما من كان سيصلي العيد في المسجد الجامع فيصلي تحية المسجد، وهاتان الركعتان تحية المسجد وليستا بسنة العيد، فلا صلاة قبل العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى المصلى والصحابة كانوا يأتون لم يصلوا، وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا ينادى لها صلاة العيد، لأنه لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة. وقال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. وقال ابن حزم: ويأتي الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. هذه هي السنة، وهذه بعض أحكام وآداب صلاة العيد. أسأل الله أن يعيننا على تطبيقها، والله تعالى أعلم.